بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا به وبكم في الدارين. وأما الهيئات فهي كثيرة، منها رفع يديه حذو منكبيه بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه مع إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة، وتفريجها في أربعة مواضع: عند التحرم بالصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ومنها وضع اليمين، وضع يمين على شمال، وجعله تحت صدره وفوق السرة. ومنها دعاء الافتتاح بعد تحرم بفرض أو نفل. وأفضل ما ورد فيه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين. فلو ترك الافتتاح عمدا أو سهوا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه لفوات محله. ومنها التعوذ في كل ركعة، والجهر بالفاتحة والسورة في الصبح والجمعة والعيدين، وخسوف القمر، والاستسقاء، وأولتي العشاءين، والتراويح، ووتر رمضان، وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح، والإصرار في غير ذلك إلا في نوافل الليل المطلقة، فيتوسط فيها بين الجهر والإصرار إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل. والعبرة في قضاء الفريضة بوقت القضاء، وجهر المرأة دون جهر الرجل إذا لم تكن بحضرة أجانب.
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه على آبائه وإخوانه من الأنبياء المسلمين وآلهم وأصحابهم تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يحدثنا الشيخ عن هذه السنن المباركة العظيمة في الصلاة والهيئات التي لا تجبر بسجود السهو، بل يفوت الثواب على من فاتت عليه وعلى من تركها، وفوت الثواب حسرة في القيامة، فوت الثواب ندامة في المآل والمصير. فينبغي للمؤمن ما دام في الحياة الدنيا أن يستكثر من السنن ما استطاع، فإنها سلالم ترقيه وقربه من باريه وصلته بنبيه وهاديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن عجيب ما جاء عن خيار الأمة وأكابرها قول الإمام الحداد عليه رضوان الله: ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أني قد عملت بها. وهكذا أجمع أهل الصلاح أن أعلى ما يوصف به الإنسان ويثنى به عليه أن يقال كان شديد المتابعة لرسول الله، فليس فوق ذلك شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم في جميع الكائنات فوق كل شيء، فالمقتدي به مترق ومعتل. ومن أعظم السنن سنن الصلاة، فينبغي أن نؤدي الصلوات حائزين على المستطاع، مستكثرين من المقدور عليه من السنن الكريمة في هذه الصلوات. وقد كان في حرص العلماء على تذاكر هذه السنن والتذكير بها ما ذكروا أنه طلع يوما من قرية المسيلة إلى تريم الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، ومعه الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى بن أخته. فلما ابتدأوا في الطريق يمشون بعد أذكار الخروج، قال: تعال نعد سنن الصلاة المتكررة حتى نستطيع في الفريضة الواحدة أن تتكرر من السنن إلى كم. العد، بدأ يعد: واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، إلى أن وصل إلى عند زنبل وقد وصل 800. قال: هذه 800 سنة، الآن نزور ونكمل بعد. فزار وخرج من مكان المقبرة إلى بيتهم، قال: خلنا نكمل. كملوا 200، فصار المجموع من الذي عدوه مما يتكرر في الصلاة الرباعية يصل إلى 1000 سنة. فكان هذا في تذاكرهم وهم الحريصون على إقامة تلك السنن. وبذا كان الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى يؤدي الفريضة في وقت ما بين 40 دقيقة إلى ساعة، فكان يصلي معه الخواص الذين يحبون التطويل، فيستغرق في كل فريضة ما بين 40 دقيقة إلى ساعة، عاملا بالسنن مرتقيا للجنن في رفيع من الفضل والمن، حتى نازله في بعض أحواله استغراق فيما هو فيه، فاستأجروا من ينبه أن يبقى عندهم ما يصلي، يبقى مستأجر إذا جاوز الوقت في القيام يذكره بالركوع فيقرب منه يقول الركوع، فقد لا يسمعه فيرفع صوته يقول ركوع حتى يحس به فيركع، وقد يستغرق في الركوع فلا يقوم، فإذا جاوز المعتاد الذي يسع مقدار ساعة في الصلاة كلها يجي، فقد لا يسمعه فيضطر إلى رفع صوته يقول اعتدال، فإذا حس به اعتدل ويسجد، فقد يستغرق في السجود فلا يحس، فيأتي ويدنو من أذنه وينادي على صوته جلوس وينسجد، فيقوم استغراقا بالأهم والفكر والإحساس والشعور في عظمة من يناجي وفي سر المناجاة عليهم رضوان الله تعالى. وهكذا كم أثر عن السلف من عهد الصحابة ومن بعدهم أحوالهم في الصلاة، إذا قرأناها علمنا أننا في صورة صلاة، لم نتحقق من حقائق الصلاة بحقيقة، فالله يرحمنا وينظر إلينا قبل أن نخرج من الدنيا نتحقق بحقائق الصلاة، نقبل على الله بالصدق في الصلوات الفرائض والنوافل. يحدثنا عن هذه الهيئات في الفرض والنفل، قال أما الهيئات يعني السنن التي لا يجبر تركها بسجود السهو فهي كثيرة، منها رفع يديه حذو منكبيه بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامي شحمتي أذنيه وراحته منكبيه مع إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة وتفريجها في 4 مواضع رفع اليدين في الصلاة. أما الموضع الأول فقد اتفق عليه الأئمة 4 واستحبوه واختلفوا في كيفية الرفع، وهو موضع التحرم، قوله عند التحرم بالصلاة أي عند تكبيرة الإحرام، فهذا الموضع اتفق الأئمة على أنه يسن فيه رفع اليدين، ولكن اختلفوا في الكيفية والاقتران بالتكبير، فقال الحنفية يرفع قبل أن يكبر، فإذا رفع بعد ذلك بحيث يحاذي أذنيه إن كان رجلا ومنكبيه إن كان امرأة، فالمرأة رفعها دون رفع الرجل، فالمرأة تحاذي المنكبين والرجل يحاذي الأذنين، فهكذا يكون الرفع بحيث رؤوس الأصابع تتسامت مع فروع الأذنين والإبهامين مع شحمتي الأذنين، ويستقبل ببطن الكفة القبلة، الله أكبر، يرفع أولا ثم يكبر بعد الرفع، هذا الذي رأى الحنفية، ويكون منشورة الأصابع، فإذا استقرت في موضع محاذاة الأذنين كبر ونبه أنه لا ينبغي للمصلي أن يطعطئ رأسه عند التكبير، بل يكون منتصب الرأس إنما نظره إلى محل السجود، وهذا في جميع الصلاة، ونبهوا على ذلك معتبرين أن مطاطأة الرأس بدعة، وهو الذي كان نبه عليه سيدنا عمر عندما مر بشاب ينكس رأسه وهو قائم في الصلاة، قال أيها الشاب ارفع رأسك إنما الخشوع في القلب، إن عندك خشوع وحضور بقلبك ما هو براسك هذا تقول تتمثل وتمثل أنك خاضع وأنك خاشع ورفع راسك معك خشوع بقلبك وحضور بقلبك. فهكذا ينبغي أن يكون نظر المصلي محل السجود من دون أن يطاطئ راسه بل يكون منتصب الرأس. وهكذا قالوا ينبغي أن لا يهمل هذه السنة كما تقدم الحديث معنا عن الحنفية أنهم يجعلون هذه السنن في محل كريم بحيث المواظبة على تركها توجب الإثم. المواظبة على تركها عندهم توجب الإثم قال أنه تعني الاستخفاف وداني عدم المبالاة. فلهذا قالوا إذا كان أقطع يرفع باقي يده وإذا كان ما يستطيع إلا أن يرفع دون السنة فيرفع أو لا يستطيع إلا فوق السنة فيرفع ولا يهجر هذه السنة حتى لا يكون بعيدا عن القيام بأداء هذه السنة الكريمة. فكذلك جعلوا رتبة السنة فتركها يوجب الإساءة. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك فجعلوا كما تقدم معنا من السنن ما واظب عليه النبي وواظب عليه وما واظب عليه الخلفاء الراشدون من بعده في محل الواجب أي يحرم عندهم المداومة على ترك المداومة على تركه فيها الإثم. قالوا لأن فيه الاستخفاف قال هذا الاستخفاف عدم المبالاة أما لو كان بمعنى الاستهزاء لكان كفرا من غير شك. الاستهزاء بالسنة كفر بالإجماع وإنما عدم المبالاة. نعم هكذا يأتي الكلام عن السنن في الرفع. يقول المالكية أنه له طرائق في الرفع فالمعتمد في المذهب عندهم أنه عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه وبطونهما إلى الأرض ويبتدي التكبير عند ابتداء الرفع كما هو عند بقية الأئمة وإنما قال الحنفية يبتدي الرفع قبل التكبير وقال غيرهم يبتدي التكبير مع الرفع الرفع مع التكبير. فإذا كان نسي الرفع وأهمله فذكر أثناء التكبير فيرفع ولا يرفع قبل التكبير ولا بعد التكبير. قال الحنفية يرفع قبل التكبير لا بعده إذا فات خلاص. نعم فتكون من له ظهر اليدين إلى السماء وبطنهما إلى الأرض هذا هو المذهب عندهم والمشهور عندهم. وكيفية أخرى بأن يكون البطن إلى السماء يرفع يديه ويكون بطنهما إلى السماء وظهرهما إلى الأرض. والثالث الرواية الثالثة التي هي أيضا يستقبل القبلة ببطن الكفين كما هي عند الأئمة الآخرين بعد ذلك ينتهي رفعهما إلى حذو المنكبين على المشهور وقيل إلى الصدر وقيل إلى حذو الأذنين. فهذان قولان مقابلان للمشهور عندهم موافقان للمذاهب الأخرى في الرفع إلى الأذنين. وسموا هذه الهيئات هيئة الراهب وهيئة الراغب وهيئة النابد. نعم فالأولى هذه هيئة الراهب والثانية هذه هيئة الراغب والثالثة هذه هيئة النابد سواء. وهكذا كل له بما جاء في الحديث استدلالات على هذه الأقوال في المذاهب الأربعة. ففي حديث ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة صلى الله عليه وسلم في حديث وابن حجر رأيت أصحاب صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة في رواية أبي داود. في رواية مالك بن الحيرث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه في رواية الإمام مسلم. والمحاذاة ما بين الأذنين والمنكبين جمعهما الشافعية وغيرهم بأن قالوا أن الذي يحاذي الأذنين رؤوس الأصابع والإبهامين، فالإبهامان يحاذيان شحمتي الأذنين ورؤوس الأصابع يتحاذي رؤوس الأذنين، والذي يحاذي المنكب هو الكف، فالكف يحاذي المنكب، وبذلك تجمع في سنة رفع اليدين 10 سنن، وهو أن يكون الكفان مكشوفان، فإنه أقرب إلى التواضع والخضوع، يكون مكشوف، وأن يستقبل ببطونهما القبلة، وأن يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير، وأن ينهي الرفع عند انتهاء التكبير. وفي قول بعض الأئمة يرفع أولا ثم إذا أراد أن يسدل كبر، فإذا كانت من السنن عندهم عند الشافعية لابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهاء عند انتهاء الرفع، وأن يحاذي برؤوس الأصابع أطراف الأذنين، وأن يحاذي بالهامين شحمتي الأذنين، وأن يحاذي بالكفين المنكبين، وأن يفرق بين الأصابع، وأن يكون التفريق وسطا، وأن يحني رؤوس أصابعه. وقال الحنابلة يضم بين الأصابع وبضمها يمدها تمتد عند الضم. هكذا. وقال المالكية إذن أن المرأة رفعها دون رفع الرجل، فترفع يديها أقل من رفع الرجل. وقالوا أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من الفضائل على ما فرقوا بين الفضائل والسنن، علمنا هذا. وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، رواه البخاري. وقال الشافعي أي كفيه حذو منكبيه، أي بين يجعل كفيه حذو منكبيه. نعم. وهكذا يحرص على الرفع، فإن كان ذا يد واحدة فيرفع الواحدة، وإن كان أكثر فيرفع ما بقي من اليد إن كان ساعدا أو كان عضدا. نعم. وهكذا قال الحنابلة أنه يرفع يديه حذو منكبي برؤوسهما ويستقبل ببطونهما القبلة. وعرفنا قولهم بمد الأصابع وضمها، واستدلوا بما جاء عن أبي هريرة أن كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل الصلاة مدا مضمومة، رواه أبو داود والترمذي. وقالوا إذا ضمت امتدت، وأما ابتداء التكبير فمع ابتداء الرفع وانتهاءه كذلك كما هو عند الشافعية. لا إله إلا الله. يقول عند التحرم بالصلاة. أما الموضع الثاني الذي أشار إليه بقوله وعند الركوع فذلك عند الشافعية وعند الحنابلة يرفع عند الركوع وعند الرفع منه، ولم يقل بذلك المالكية ولا الحنفية، وقالوا لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، ثم لا يرفع يديه حتى يسلم. قال الشافعية والحنابلة يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه. زاد الشافعية دون الحنابلة وعند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، وكل ذلك لما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال وعند الركوع والرفع منه، هكذا قال به الشافعية والحنابلة لما جاء عن ابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع رواه البخاري. يقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه يعني عند تكبيرة الإحرام بل وكان يفعل ذلك حين يكبر إلى الركوع للركوع وكان يفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع رواه البخاري. وبذلك أخذ الشافعية والحنابلة. ويقول سيدنا الحسن البصري عليه رحمه إن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك رواه أيضا البخاري عن سيدنا الحسن البصري حتى أنهم رووا عن سيدنا عمر أنه إذا رأى ولاحظ مصليا لا يرفع يديه حسبه وأمره أن يرفع يديه. نعم هكذا يقول البخاري رواه 17 من الصحابة. قال الإمام السيوطي الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث 50 صحابيا. قال عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول هذا الذي قال به الشافعي وهو في رواية عن الإمام أحمد يندب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة بخلاف القيام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة فلا رفع إنما عند القيام من الثالثة إلى من الثانية إلى الثالثة. جاء عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند الإمام البخاري والرواية الثانية عند الإمام أحمد بن حنبل لا يرفع عند القيام من التشهد الأول أو عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة وروايته الأولى موافقة لمذهب الشافعي في المواضع الثلاثة دون الأئمة الثلاثة ولكن اتفق الأئمة الأربعة على القيام على الرفع عند التكبير عند تكبيرة الإحرام فقط. ثم قال المالكية والحنفية لا رفع في غير ذلك واستدلوا أيضا بما جاء في حديث البراء أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف في رواية أبي داود. وكذلك سيدنا جابر يقول خرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. وجاء هذا في رواية مسلم وجاء في رواية مضاعفة عند الترمذي أن ابن عمر بل عبد الله بن مسعود قال لا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة فكانت هذه أدلة الحنفية والمالكية. لما سئل بعض العلماء عن اختلاف الأئمة الأربعة في السنن ما حكمة ذلك قال لأن الله يحب أن يرى جميع سنن حبيبه في أمته فهذا أخذ بذا وهذا أخذ بذا وهذا أخذ فتفرقت فكانت مجموعة في الأمة اجتمع السنن في موزعة في الأمة هذا يقول بهذه السنية وهذا يقول بهذه السنية وهذا يقول بهذا فتجمعت في الأمة موزعة فالله يحب يرى سنن حبيبه في كلها في الأمة صلى الله على سيدنا محمد. قال وعند القيام من التشهد الأول ومنها وضع يمين على شمال أن يضع يده اليمنى على اليسرى وهو عند المذاهب الثلاثة، يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى، فكذلك اختاره جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو في رواية أيضا عن الإمام مالك، وجاء عن سيدنا سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع المصلي اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يقول أبو حزم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في صحيح البخاري. سوى. وجاء في صحيح الإمام مسلم في صفة النبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن وائل بن حجر يقول: أنه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغى على الساعد. هذا الرسغى على الساعد. طيب، يقول: ومنها وضع يمين على شمال. وجاء في رواية ابن ماجه أيضا يقول: سيدنا عبد الله بن مسعود مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع عند اليسرى على اليمنى، قال: فجاء إلي فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى. ففي اعتناءه بالسنن في الصلاة وتعليم ذلك فعلا ومباشرة له، كما أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه لما قام يصلي. ثم لما جاء في رواية الأخرى جاء الثاني يصلي فقام عن اليسار فأخذ بأيديهما وضمهما معا من ورائه صلى الله عليه وسلم. منها وضع يمين على شمال. وقال المالكية بالإرسال، وفي قول عندهم بالضم، تحت صدره وفوق السرة، فلا ينزل به إلى السرة وما تحتها، وفي قول عند الحنفية على السرة يضع أو قريبا من ذلك. قال: ومنها دعاء الافتتاح، وهو الدعاء الذي يأتي به في أول الصلاة عند مفتتحها قبل دعاء الافتتاح. ذكرنا وضع اليمين على اليسار وقبض اليدين، وقد فرق الحنفية في كيفية القبض بين الرجل والمرأة، قالوا: الرجل يأخذ بيده اليمنى رسغ اليسرى بحيث يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث، وقال عندهم من أئمتهم الكاساني: يحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه، قالوا: أما المرأة فتضع الكف على الكف، فيصلي هكذا نساء الحنفية تضع الكف على الكف. وفي رواية القبض عند المالكية، هو عندهم كالحنابلة يقبض بيده اليمنى على كوع اليسرى، وكذلك قال الشافعي يقبض بكفه اليمنى على كوع اليسرى والرسغ وبعض الساعد ويبسط أصابعهما في عرض المفصل أو ينشرا صوب الساعد. فعندهم كيفيتين، هكذا وهكذا. يقول سيدنا وائل بن حجر: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا في رواية أبي داود. وموضع الوضع ذكره قوله: تحت صدره وفوق السرة، ولكن مال الحنفية والحنابلة إلى وضعه على السرة أو تحت السرة، واستدلوا بقول سيدنا علي بن أبي طالب: من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، رواه أبو داود. وكان قال البيهقي: ما يثبت إسناده. ويقول الحنابلة: معنى وضع كف الأيمن على كوع الأيسر جعلهما تحت سرة أن فاعل ذلك ذو ذل بين يدي ذي عز، ونقلوا عن الإمام أحمد كراهته جعل اليدين على الصدر تمام، ولكن الحنفية قالوا يكره وضع اليدين على صدر للرجل، المرأة تضع يديها على صدرها عند الحنفية. قال الشافعية يسن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة، وهو كذلك في رواية القبضي عند المالكية أن يكون فوق السرة وأن يكون تحت الصدر لما تقدم معنا في حديث وائل بن حجر يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، قال يعني آخر الصدر تحت الصدر لأنه جاء في الرواية تحت صدره، وهكذا يكون قريبا من موضع القلب الحسي في إشارة إلى إرادة حضور القلب المعنوي. أما دعاء الافتتاح فما يقرأ بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ الفاتحة، فمن السنن في الصلاة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فهو كذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة. قالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، رواه أبو داود. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي رواية حنيفا مسلما، في رواية زاد بعد ذلك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت وأستغفرك وأتوب إليك. هكذا روى سيدنا علي أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم. فهذا من الأدعية التي تقرأ قبل الفاتحة في أول ركعة بعد تكبيرة الإحرام. وجاء في السنة الصحيحة سياق غير هذا، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم نقيني من خطاياك ومن الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبراد، وإلى غير ذلك من الأدعية التي وردت في الافتتاح في افتتاح الصلاة. وأشار إلى أفضلها بقوله وأفضل ما ورد فيه وجهت وجهي الذي دعاء التوجه لموافقته لما جاء في القرآن، وجهت وجهي أي أقبلت بقلبي ووجهت همتي ووجهتي إلى الله، للذي فطر السماوات والأرض خلق السماوات والأرض، قال لا يكذب قول لك حالك تقول وجهت وجهي للسماوات والأرض وانت متوجه يا قاعد عند غداء ولا عند فرش ولا عند سيارة، ولا تقول وجهت وجهي للسماوات هذا فطر السماوات والأرض هذا اللي فطر السماوات والأرض هذا اللي انت قلبك عنده الآن هذا هو اللي فطر السماوات والأرض يا قليل الأدب، اللي فطر السماوات والأرض ما هو هذا الذي انت عنده، اللي فطر السماوات والأرض غير هذا فاترك هذا كله، وجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض. قال الإمام حسن بن صالح فعندها لا يبقى لك مرغوب أرضي ولا سماوي بس، ولذا قلت وجه الذي فطر السماوات والأرض استحي أن تشتغل بشيء في السماوات أو في الأرض وقد توجهت للذي فطر السماوات والأرض، خلاص اترك السماوات والأرض وكن مع الذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي الذي فطر السماء حنيفا مستقيما غير مائل يمين ولا شمال، ومن الميل يمين الرغبة في من عدا الله، ومن الميل يسار الرهبة مما سوى الله. فلا ترغب فيما سواه ولا ترهب مما عداه. حنيفا مسلما مسلما منقادا خاضعا، ما أنا من المشركين المترددين في الحب معه. إن صلاتي ونسكي جميع عبادتي، قال الحبيب حسن بطالة، صلاتي صلاتي من رحمته، ونسكي جميع عبادتي، ومحياي حياتي كلها فيما فيه، ومماتي لله. قال الحبيب حسن بطالة، محياي تعلقي بأوصافه العلية الجمالية، ومماتي فنائي في شهوده، وفنائي عن فنائي ببقاء وجوده. فإن سيد نسك محياي ومماتي لله رب العالمين، هو إليه أعطاني ذلك وأكرمني به لا شريك له، فأشركه في الحضور أو المحبة، وبذلك أمرت ولذلك خلقت وأنا من المسلمين. هذا من أفضل الدعاء. قال وأفضل ما ورد في وجد وجه في ضمد أرضي إلى قوله من المسلمين. فلو ترك الافتتاح دعاء الافتتاح عمدا أو سوا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه على المعتمد لفوات محله، فإنه بين تكبيرة الإحرام وبين التعوذ. ولما كان بعض الأئمة يقول بأنه يمكن تدارك دعاء الافتتاح ولو بعد التعوذ، قال بعض أهل الفقه يمكن تدارك دعاء الافتتاح ولو بعد الشروع في الفاتحة. قال الإمام عبد الله بن حسين بن ظاهر، يعني لو نسيت دعاء الافتتاح رجعت إليه ولو من الفاتحة، يعني ما أخذ الأقوال تقطعني عن العمل، ما دام في قول يقيم لي العمل بيني وبين الله أمسكه حتى أحوز الثواب. يلا بالتوفيق، الله يرزقنا حسن إقام الصلاة وأدائها على الوجه الذي يرضى، ويلحقنا بأهل حقيقة الصلاة، ويجعل لنا نصيب ما دمنا في هذه الدنيا من هذا العطاء الرحيم، نقوم بحق وحقيقة، ونركع بحق وحقيقة، ونعتدل بحق وحقيقة، ونسجد بحق وحقيقة، ونجلس بين يديه بحق وحقيقة، نلتحق بذلك بخيار الخليقة، مستمسكين بالعروة الوثيقة حتى نذوق قبل خروجنا من الدنيا طعما وجعلت قرة عيني في الصلاة، إرثا لمحمد بن عبد الله، واتصالا به وأخذا عنه ومنه في عافية، رتس وتأييد بسر الفاتح إلى حضرة النبي.